أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شبهات القائلين بالتحريف. هناك شبهات يتشبث بها القائلون بالتحريف، لا بد من التعرض لها ودفعها إن شاء الله تعالى. الشبهة الأولى إن التحريف قد وقع في التوراة والإنجيل، وقد ورد في الروايات المتواترة من كلا الفريقين، طريق الشيعة وطريق السنة، أن كل ما وقع في الأمم السابقة لا بد وأن يقع مثله في الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وآله. من هذه الروايات ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لاحظ العموم في الرواية، كل ما كان في الأمم السالفة فإنه يكون في هذه الأمة مثله، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. والمراد بالقذة ريشة السهم، وعادة الريشة تأخذ من ريش النسر أو الصقر، فكما أن السهم يحدو حذو السهم و الخبير في الرماية هو من يرمي السهم ثم يرمي خلفه السهم فيخرقه، كذلك هذه الأمة تحذو حذو الأمم السالفة، ومنها تحريف كتابهم. النتيجة التحريف لا بد من وقوعه في القرآن الكريم، وإلا لم تصح هذه الأحاديث المتواترة عند الشيعة والسنة معا. وجواب هذا الإشكال في ثلاث نقاط. أولا، نحن نسلم أن هذه الروايات روايات متواترة، وإنما هي أخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملا، ودعوى التواتر فيها جزافية لا دليل عليها، ونحن أبناء الدليل أينما مالنا من. بل إن هذه الروايات لم يذكر شيء منها في الكتب الأربعة المعتبرة عند الشيعة الإمامية، الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وتهذيب الأحكام والاستبصار للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. لذلك لا ملازمة بين وقوع التحريف في التوراة والإنجيل ووقوع التحريف في القرآن الكريم، هذا أولا. وثانيا، إشكال نقضي، لو سلمنا بأن هذه الروايات متواترة وقبلنا مضمونها، فهذا يستلزم وقوع التحريف بالزيادة في القرآن الكريم، لأن التوراة والإنجيل قد زيد فيهما. فلو أخذنا بمضمون هذه الروايات يلزم الالتزام بوقوع التحريف بالزيادة في القرآن الكريم، وهذا منفي بالإجماع، وهذا من المسلم بطلانه، فلا يمكن الالتزام بمضمون هذه الروايات. وثالثا، إن الكثير من الأمور والوقائع التي وقعت في الأمم السابقة والسالفة لم تقع في الأمة المرحومة، مثل عبادة العجل، فإن قوم موسى عبدوا العجل وأمة النبي لم يعبدوا العجل، وتيه بني إسرائيل 40 سنة وغرق فرعون وأصحابه وملك سليمان للإنس والجن ورفع عيسى إلى السماء وموت هارون وهو وصي موسى عليه السلام، وقد مات في حياة موسى قبل أن يموت النبي موسى، ثم جاء وصيه يوشع بن نون، وإتيان موسى بتسع آيات بينات، تسع معاجز، وولادة عيسى من غير ابن، ومسخ الكثير من السابقين الى قردة وخنازير وغير ذلك، فان امة النبي امة مرحومة. ومن اهم عالم الرحمة انه العذاب لم يقع في الدنيا لهذه الامة، وانما اجل الى الاخرة، والكثير من الامم السابقة عجل لهم العذاب في الدنيا. والقرآن الكريم ينص على أن النبي رحمة، وأنه يوجد أمانان في الدنيا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمانة، الأمان الأول رحل وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني إلى اليوم موجود وإلى يوم يبعثون، وهو الاستغفار. فهذا أدل دليلين على عدم إرادة الظاهر من تلك الروايات. فلو سلمنا بأنها روايات متواترة وتامة سندين، فلا يمكن أن نلتزم بمضمونها بالدقة. كل ما يقع في الزمن السابق سيقع في الزمن اللاحق بالنسبة إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فنحمل هذه الروايات إن سلمنا بصحتها على مشابهة تلك الأمم من بعض الوجوه، فلا تشمل تحريف القرآن الكريم، وإنما تحمل على التحريف المعنوي كما حصل لتلك الأمة، الأمم تحريف معنوي وتحريف لفظي، بالنسبة إلى أمة النبي يحصل تحريف لمعاني القرآن الكريم ولا يحصل تحريف لفظي. وهناك روايات تدل على المشابهة، منها هذه الرواية ما رواه أبو واقد الليثي، إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما خرج إلى خيبر، حصن خيبر ليهود المدينة، مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وآله سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. النبي قال لتركبن سنة من كان قبلكم، وسنة من كان قبلهم اتخاذ الآلهة، والمسلمون لم يطلبوا اتخاذ آلهة وإنما طلبوا اتخاذ شجرة ذات أنواط. فهذه الرواية صريحة في أن الذي يقع على الأمة شبيه بما يقع في الأمم السابقة ولو من بعض الوجوه، وليس المراد أنه شبيه بالدقة من جميع الجهات، يعني مماثل، المراد مشابه وليس المماثل. رابعا، لو سلم تواتر هذه الروايات في السند وصحتها في الدلالة لما ثبت بهذه الروايات أن التحريف قد وقع من أول الأمر وفي حياة النبي صلى الله عليه وآله، لأن تحريف التوراة وتحريف الإنجيل صار بعد موسى وبعد عيسى عليهما السلام، بل كثر التحريف بعد مدة مديدة، فكيف يلتزم من خلال هذه الروايات الدالة على أن الأمة تحذو حذو الأمم السابقة، حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، بأن التحريف قد وقع زمن النبي أو في صدر الإسلام، والحال أن الأمم السابقة لم يحصل لها التحريف في البداية؟ نعم، لعله في مستقبل الأمر وفي قادم الأيام يحصل تحريف بالزيادة أو النقيصة بمقتضى هذه الروايات. وإذا راجع روايات بعض هذه الروايات المروية في البخاري فإنها تحدد بقيام الساعة، أنه قبل أن تقوم الساعة يحصل ماذا؟ تحصل هذه الأمور. فهذا يدل على أن محاذاة الأمام لا تكون في البداية وإنما في النهاية، فلا يستدل بهذه الروايات على التحريف في صدر الإسلام وفي زمن الخلفاء. هذا تمام الكلام في دفع الشبهة الأولى حول تحريف القرآن الكريم بالنقيصة. الشبهة الثانية، التمسك بالروايات الدالة على قرآن علي عليه السلام ومصحفه. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد كتب مصحفان جمع فيه القرآن الكريم، وهذا المصحف قطعا ليس هو المصحف المتداول اليوم، وقد دلت الروايات الشريفة على أنه موجود عند الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه يظهره إذا ظهر. وقد دلت الروايات على أن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين جاء بالقرآن الذي جمعه على جملين إلى القوم في مسجد النبي، وكان فيه أبو بكر وعمر، فرداه وقال عمر لا حاجة لنا به. وقد دلت الروايات على أن مصحف الإمام علي عليه السلام قد اشتمل على أبعاد ليست موجودة في القرآن المتداول اليوم، ويترتب على ذلك نقص المصحف المتداول اليوم عما ذكر في مصحف علي عليه السلام، وهذا هو عين التحريف. فيقال إن المصحف المتداول اليوم محرف وفيه نقيصة، وقد ذكر ذلك الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في كتابه المؤلف المحقق من 4 أجزاء الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، واستدل به المحدث النوري صاحب المستدرك، رسالة لب اللباب في تحريف كتاب رب الأرباب. والروايات الدالة على وجود مصحف أمير المؤمنين عليه السلام، وأن الإمام علي قد كتبه على التنزيل والتأويل كثيرا، بل ربما يدعى تواترها من كلا الفريقين، من طرق السنة ومن طرق الشيعة. من هذه الروايات ما في رواية احتجاج علي عليه السلام على جماعة من المهاجرين والأنصار أنه قال: يا طلحة، إن كل آية أنزلها الله على محمد، لحظة عموم، إن كل آية أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله عندي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط يدي، وتأويل كل آية أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله، وكل حلال أو حرام أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة فهو عندي مكتوب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط يدي حتى أرش الخدش. طبعا يعني دية الخدش، إذا تخدش واحد الدية. ينبغي أن نفرق بين عدة كتب. أولا لابد أن نفرق بين قرآن علي وكتاب علي. قرآن علي هو أو مصحف علي، القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام. كتاب علي هذا كتاب جمع فيه الأحكام، أيضا موجود عند الأئمة، أو أحيانا يعبر عنه الجامعة، وعندنا الجامعة، هذا كتاب في الأحكام. الكتاب الثالث مصحف فاطمة. مصحف فاطمة تقول الروايات إن فاطمة عليها السلام دخلها حزن شديد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزل عليها الملك يسليها، فحكت ذلك لعلي عليه السلام، فكانت فاطمة تملي وعلي يكتب. يعني إلى الآن كم كتاب الإمام علي كتب؟ ثلاثة: مصحف علي، قرآن علي، هذا قرآن، ومصحف فاطمة هذا ليس بالقرآن، أحاديث الملك لتسلية فاطمة بإملاء فاطمة على علي. والثالث كتاب علي أو الجامعة، والرابع كتاب الجافر لعلي عليه السلام الذي فيه علم المنايا والبلايا وأخبار بغيبيات. فلا نخلط بين هذه الكتب الأربعة، والقرآن منها واحد فقط هو مصحف علي عليه السلام، دون مصحف فاطمة ودون كتاب علي ودون الجاف. تفضلوا.
الجاف اسمه الجاف،
ما لا يسمى علي، لكن بخط علي. بل الجاف ايضا هناك عدة اجفار، هناك جفر مروي عن الامام الصادق، وفي الجفر الاحمر والجفر ما شاء الله، هناك بحث في الجافر. لا، هناك كتب مخصصة لدراسة هذه الأمور، كل واحد منهم من هذه الكتب في، يعني في كتاب تحت عنوان الجفر. شيخ أكرم بركات عنده كتابين، كتاب حقيقة مصحف فاطمة، وعند حقيقة الجفر عند الشيعة، ويوجد كتاب اسمه كتاب عليين وقد كتبنا كتاب حقيقة مصحف الإمام علي عند الفريقين. فهذه كتب قد خصصت، كل واحد بحث جانب حقيقة مصحف الإمام علي عند السنة والشيعة، عند الفريقين طبع في إيران تحت هذا العنوان حقيقة مصحف الإمام علي عند الفريقين، في بيروت طبع حقيقة مصحف الإمام علي عند السنة والشيعة. هناك أثبتنا أن روايات مصحف الإمام علي متواترة عند السنة وعند الشيعة، بل عند السنة أصح سندين من الشيعة، كما أنه من المسلمات في كلمات علماء الشيعة وعلماء السنة، من المسلمات أن الإمام علي، يعني إذا تأخذ كلمات أعلام المذهب السني والمذهب الشيعي من القدماء إلى المعاصرين، من المسلم أن الإمام علي عليه السلام قد كتب كتابا من هذه الروايات. هنا لم يذكرها السيد الخوي رواية في تفسير القمي، النبي يقول يا علي، أواخر أيام النبي، يا علي القرآن مجموع تحت القرآن موجود تحت وسادتي، فخذوه واجمعوه ولا تتفرقوا بعدي كما تفرقت اليهود والنصارى. ذلك في الكتاب وفي البحث وصلنا إلى أن أول من جمع القرآن الكريم بعد النبي هو علي بن أبي طالب. سيد الخوي يرى أن الكتاب كان مجموعا أيام النبي، وقال كلام ما المراد بالجمع؟ إن كان المراد بالجمع أن كل الآيات والسور مكتوبة هذا صحيح، رواية تفسير القمي تدل على ذلك، القرآن كله تحت وسادتي، فلماذا يقول النبي فخذوه واجمعوه، يعني رتبوه، يعني كان القرآن مجموعا في القلوب وفي الأوراق والصحائف لكن من دون ترتيب أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع الترتيب الإمام علي 3 أيام لما يخرج من بيته حتى جمع القرآن، أقسم أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا كناية عن لا يخرج، لأنه يخرج متردي، إلا بعد أن يجمع القرآن. الرواية الأخرى ومنها ما في احتجاج علي عليه السلام على الزنديق من أنه قال أتى بالكتاب كاملا مشتملا على التأويل والتنزيل، يعني كتاب الإمام علي فيه التأويل وفيه التنزيل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، لم يسقط منه حرف ولا لا، لم يسقط منه حرف ألف ولا لام، فلم يقبلوا ذلك. إذن هذه الرواية تدل على أن الإمام علي جاء بالقرآن وفيه كل ما ورد في التنزيل والتأويل، ومنها ما رواه الكليني في الكافي بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء. عنده جميع ظاهره وباطنه يعني ناظر إلى معناه ليست ناظر إلى. الرواية الأخرى وبإسناده عن جابر سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل، هنا الشاهد كما أنزل، إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام. والجواب إن وجود مصحف لأمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين يغاير القرآن الموجود في ترتيب السوار مما لا ينبغي الشك فيه. يقول السيد الخوئي: وتسالم العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته. كما أن اجتماع القرآن الإمام علي عليه السلام على زيادات ليست موجودة في القرآن الكريم هذا صحيح، لكنه لا يدل على أن هذه الزيادات زيادات قرآنية وقد سقطت منه بالتحريم، بل هي زيادات توضيحية تفسيرية، إما تفسير بعنوان التأويل وما يقول إليه الكلام، أو بعنوان التنزيل من الله شرحا للمراد. ثم يبحث السيد الخوئي رحمه الله أساس الشبهة بحثا علميا. سؤال: ما المراد بالتنزيل والتأويل وما الفارق بينهما؟ الجواب: تارة نبحث عن معناهما في اللغة، وتارة نبحث عن معناهما في الاصطلاح. ولنبدأ بالاصطلاح ثم نعود إلى اللغة لكي يتضح الإشكال. فإن المراد بالتنزيل في الاصطلاح هو عبارة عن ما نزل من الله عز وجل كنص قرآني، والمراد بالتأويل عبارة عن إرادة خلاف ظاهر اللفظ، كقوله عز من قائل: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فإن ظاهرها الطعام الظاهري. وقد سئل الإمام الباقر عليه السلام عن قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فقال: أي إلى علمه ممن يأخذه، يعني الطعام المعنوي، حمل الطعام على الطعام المعنوي. فهنا أريد خلاف الظاهر، ظاهر الكلام، ظاهر الآية، الطعام المادي، حملها الإمام الباقر عليه السلام على الطعام المعنوي. لذلك في علوم القرآن وفي التفسير يفرقون بين التفسير وبين التأويل، فيقال التفسير شرح ظاهر اللفظ، والتأويل بيان باطن اللفظ وشرح الآية بخلاف ظاهرها. فإن المفسر إذا جاء إلى الآية فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول ظاهر الطعام أنه الطعام المادي، هذا تفسير شرح الألفاظ بالنظر إلى ظاهرها، هذا تفسير الناس تستطيع تفسر. ولكن التأويل يعني بيان المعنى الواقعي والباطني المخالف لظاهر الآية، كتفسير الطعام بالطعام المعنوي، هذا لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهم الأئمة عليهم السلام. أما الناس العاديين كل واحد يستطيع أن يأتي بتأويل باطني. إذن المعنى المرتكز والمعروف في اصطلاح المفسرين وعلوم القرآن إن التفسير شرح لللفظ ظاهرا، والتأويل بيان المعنى الباطني بإرادة خلاف الظاهر، والتنزيل يعني ما نزل كنص قرآني. إذا أخذنا هذا المعنى ورجعنا إلى الروايات، الروايات ماذا تكون؟ ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب. كما أنزل يعني كما أنزل كنص قرآني، وما جمعه وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب ولا إما من بعده عليهم السلام. إذا حملنا لفظ التنزيل على التنزيل إصطلاحا يصير تحريف. كما نزله يعني كما نزل كنص قرآني. إذن هذه الشبهة وهي الالتزام بتحريف القرآن بالنقيصة استنادا إلى وجود زيادات في مصحف علي عليه السلام ومتمسكا بهذه الروايات، هذه الشبهة تبتني على أن يراد من لفظ التأويل والتنزيل ما اصطلح عليه المتأخرون، هذا اصطلاح متأخر، فأطلقوا لفظ التنزيل على ما نزل قرآنا، وأطلقوا لفظ التأويل على بيان المراد من اللفظ حملا لللفظ على خلاف ظاهره. لكن هذه الاصطلاحات محدثة متأخرة وليس لها في اللغة عين ولا أثر، لكي نحمل الروايات في صدر الإسلام على معنى التنزيل والتأويل الذي أحدثه واصطلح عليه العلماء مؤخرا. إذن لابد من أن نحمل هذه الروايات على ماذا؟ على اللغة. مثل الآن مصطلح الفقه، الفقه بمعنى الفهم، وهكذا مصطلح الصلاة، الصلاة في اللغة بمعنى ماذا؟ الدعاء. فالآيات النازلة قبل تشريع الصلاة أو الروايات لا يمكن أن نحملها على الصلاة بالكيفية المخصوصة من 4 ركعات وغيرها، نحملها على الصلاة اللغوية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ماذا؟ يعني ازدحهم وصل عليهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني وادع لهم إن دعاءك يحدث الطمأنينة والسكينة عليهم. إذن هذه الروايات لابد أن نحملها على معنى التنزيل في اللغة والتأويل في اللغة. فما هو معنى التأويل في اللغة؟ التأويل في اللغة مصدر مزيد فيه، أصله الأول بمعنى الرجوع، فالتأويل مأخوذ من الأول يعني ما يرجع إليه المعنى. ومنه قولهم أول الحكم إلى أهله أي رده إليهم. وقد يستعمل التأويل بمعنى العاقبة وما يؤول إليه الأمر، وهناك آيات كريمة استخدمت التأويل بمعنى العاقبة وما يؤول إليه الأمر، كقوله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني ما تؤول إليه الأحلام، وليس المراد إرادة خلاف الظاهر والباطن. ويعلمك من تأويل الأحاديث نبئنا بتأويله، يعني ما يرجع إليه الآن، هذا تأويل رؤيا، يعني هذه عاقبة رؤيا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أن هذه عاقبة الأمور التي لم تستطع أن تصبر فيها. موارد كثيرة من القرآن الكريم استخدم التأويل فيها ليس بمعنى إرادة خلاف الظاهر كالطعام المعنوي، وإنما استعمل التأويل فيها بمعنى ما يرجع إليه الآن، سواء كان ما يرجع إليه أمرا ظاهرا في اللغة أم كان أمرا خفيا وباطنيا لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. فلا يختص التأويل بخصوص المعاني الباطنية، بل التأويل بمعنى ما يؤول إليه وما يرجع إليه الآن. هذا بالنسبة إلى التأويل في اللغة. التنزيل في اللغة أيضا مصدر مزيد، وأصله النزول، وقد يستعمل ويراد به ما نزل، ومن هذا القبيل إطلاقه على القرآن في آيات كثيرة، منها قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين، يعني هل المراد هنا من التنزيل أنه كنص قرآني؟ لا، تنزيل يعني ما نزل من الله عز وجل. وبالتالي ما نزل من الله لا يختص بخصوص النص القرآني، قد يكون حديثا قدسيا وقد نزل من الله. ما نزل من الله لا يختص بالقرآن والأحاديث القدسية، قد يكون حديثا نبويا. ما نزل من الله، ما أوحاه الله إلى النبي نزل من الله أيضا. وبالتالي كل ما نزل من الله وحيا هو من التنزيل، فيصير التنزيل يشمل القرآن الكريم، ويشمل الأحاديث القدسية، ويشمل أحاديث النبي التي تلقاها من الوحي. فإذا يستفاد من القرآن من الروايات أن مصحف الإمام علي يشتمل على التنزيل والتأويل، يعني يشتمل على ما نزل من الله عز وجل، سواء نزل كنص قرآني أو نزل كحديث قدسي أو نزل كحديث شريف عن النبي صلى الله عليه وآله. وبعد واشتمل على التأويل، يعني ما يؤول إليه هذا المنزل، ما يرجع إليه النص القرآني أو الحديث القدسي أو حديث النبي صلى الله عليه وآله. ويدل على، ولذلك ورد في القرآن في قرآن علي أسماء المنافقين، ولكن أسماء المنافقين ليست زيادات قرآنية. الإمام علي رتب القرآن على حسب ترتيب النزول، وذكر فيه تفسير وتوضيح وشواهد تاريخية. فذكر أسماء المنافقين لا يدل على أنه ماذا؟ على أنها أمور قرآنية منزلة، وإنما هي أمور تفسيرية توضيحية. يدل على ذلك أولا من الأدلة القاطعة، تقدمت الأدلة القاطعة على عدم سقوط شيء من القرآن، ذكرنا 5 أدلة على عدم النقيصة. الأمر الثاني، سيرة النبي مع المنافقين تأبى أن تذكر الأسماء في القرآن، فإن ذئب النبي تأليف قلوب المنافقين ومداراتهم، لكن هذا لا ينفي أنه يسر إلى خواصه كأمير المؤمنين عليه السلام. لكن سيرة النبي مع زعيم المنافقين عبد الله بن أبي، عبد الله بن سلول، لأنه هذا عبد الله بن سلول كانوا خلاص بخلونا زعيم الأوس، فظهر النبي فانتفت زعامته، حقد على النبي. يعني هو الآن بصير زعيم قبيلة الأوس، جنب المدينة، اتحدت الأوس والخزرج، صار النبي هو الزعيم، فصار زعيم المنافقين. الحاصل وجود زيادات في مصحف الإمام علي هذا أمر مسلم وصحيح، لكن هذه الزيادات ليست من القرآن، وإنما هي زيادات تفسيرية توضيحية، والالتزام بأن هذه الزيادة قرآنية قول بلا دليل وباطل قطعا، ويدل على بطلانه الأدلة 5 التي تقدمت على عدم الزيادة في عدم النقيصة في القرآن الكريم. الشبهة الثالثة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.